أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 29 من مسائل النكاح، الرقم العام لمسائل العروة 3661. هذه المسألة يتعرض لها السيد الماتين صاحب العروة ويقول: مسألة من الواضحات، يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إذا جسد الآخر حتى العورة بتلذذ أو من دون تلذذ. هذا فرع الأول. ومن لواحقه: يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدون التلذذ. فالنظر واللمس من كل منهما للآخر جائز بالتلذذ أو من دون تلذذ. يذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه في الدرس، ثم يقول: وهذا الحكم الذي ذكره الماتين قدس سره بلا خلاف ولا إشكال، لا خلاف فيه ولا إشكال. طبعا لا خلاف فيه يأتي فيما بعد أنه في النظر إلى فرج المرأة حال الجماع خالف ابن حمزة وقال: لا يجوز النظر إلى المرأة حال إلى الفرج من المرأة حال الجماع. هذا يذكر فيما بعد سلوكه. وكذا كل من تعرض يقولون لا خلاف، مع ذكرهم خلاف ابن حمزة منافات ماكو، يعني لا خلاف إلا من ابن حمزة. السيد ما دليل ابن حمزة ليس بصحيح، مقصود أنه لا خلاف في المسألة ولا إشكال، وتدل عليه عدة صحاح في موارد متعددة وإطلاق الآية المباركة التي هي: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بلا خلاف ولا إشكال تدل عليه الصحاح. الآن نذكر الصحاح تدل عليه إطلاق هذه الآية: الذين هم لفروج حافظون، يحفظ فرجه من الوقوع فيما لا يجوز من الشبهة والزنا إلا على أزواجهم، ما يجب عليهم أن يحفظوا فروجهم من أزواجهم. السيد الخوئي يقول: القاضي بعدم وجوب غض النظر فيجوز له الاستمتاع بأي نحو كان، بالنظر إلى كل من جسد الزوج والزوجة، كل من الزوجين ينظر إلى الآخر بالتلذذ من دون التلذذ. يجوز مس بدن كل منهما للآخر كل عضو منه بكل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه، فيجوز له الاستمتاع بأي نحو كان، بالنظر باللمس بأي شيء. هذه العبارة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه تدل عليه عدة صحاح. خوياه الصحاح الذي تدل عليه لابد وأن نذكرها. طبعا قبل ذكر هذه الصحاح نرجع إلى أنه بلا خلاف ولا إشكال في الجواهر. يقول: بلا خلاف في شيء من ذلك، بل هو من الضروريات. هذا الحكم جواز النظر واللمس لكل عضو من الآخر بكل عضو من الأول. في المستمسك إجماعا جواز النظر واللمس نصا وفتوى. النص ياهو من ذكره واضح، والفتوى هي الإجماع على جواز ذلك، بل هو من الضروريات. لو فرضنا أن شخص يجي يقول له لا لا يجوز للرجل النظر إلى زوجته، ولا يجوز له أن يمسها بأي عضو منه، منكر للضروري، منكر للضروري إلى أحكام خاصة في الرياض. ويجوز أن ينظر الرجل والسيد إلى جسد زوجته مطلقا وأمته الغير المزوجة من الغير مطلقا، كالعكس المرأة هم يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، كالعكس باطلا وظاهرا إجماعا للأص وفحوى جواز الإجماع وما تقدم من الأخبار النافية للبأس عن المظاهر. فأنه المسألة الشيء مسلم ومجمع عليه. هسا ابن حمزة يقول يأتينا فيما بعد أنه لا يجوز للرجل، يحرم على الرجل النظر إلى الفرج حال الجمعة. نعم، بين في لا خلاف، وذهب ابن حمزة إلى الحرمة، يعني لا خلاف إلا من ابن حمزة، ابن حمزة خلافه ليس بمعتد به، هذه بلا خلاف ولا إشكال تدل عليه عدة صحاح. وهيه هذه الصحاح التي تدل عليه، أولا معتبرة إسحاق بن عمار، الرواية صحيحة، في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة قال لا بأس، وهل اللذة إلا ذلك؟ معتبرة سماعة أيضا معتبرة، قال سألته عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته وهو يجامعها قال لا بأس. نفس المصدر طبعا الذي هو الوسائل جزء 20 صفحة 120 باب 59 أبواب مقدمات النكاح، أي معتبرتين. معتبرة ثالثة لا بأس في السؤال عن الرجل ينظر إلى فرج المرأة وهو يجامعها قال لا بأس به، إلا أنه يورث العمى في الولد محرم، إلى أثر وضعي، هذا الأثر الوضعي قد يترتب. هذه ثلاث معتبرات. أخو رواية ضعيفة أيضا همات أن تقول لا مانع منه إلا أنه يورث العمى في الولد. أربع روايات، ثلاثة معتبرة واحدة معتبرة، كلها دالة على جواز النظر إلى جميع بدن المرأة التي هي الصحاح التي ذكرناها. هذه تدل عليه عدة صحاح في موارد متعددة. وإطلاق الآية المباركة الذي صرح سيد الخوي رحمة الله عليه بأن الآية المباركة هي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، لا يجب حفظ الفرض من الزوج أو ما ملكت أيمانه من الإماء، لا يجب حفظ الفرج، فإنه إذا لم يحفظ فرجه من زوجته وأمته فهو غير ملوم، لا يلام على ذلك. هل العبارة هاي الآية سيد الخوي رحمة الله عليه يقول القاضي، هذا الإطلاق مال الآية، القاضي بعدم وجوب غض النظر، لا يجب غض النظر عن عورة الزوجة، لا يجب غض النظر عن عورة الزوج لا على زواجه، هذا لا يجب غض النظر عن الفاج والذين هم يفرون إلا على أزواجهم ليس لا مانع من أن ينظر، لا تحفظ، لا يجب عليك حفظ فرجك من الزوجة، لا يجب عليك حفظ فرجك من الأمة. لا يجب الحفظ عن شنو؟ يعني يجوز الإبداء؟ إذا يجوز الإبداء يعني يجوز النظر، مو أنه الإبداء إذا كان جائز. لا، ما معلوم أن النظر جائز، لا ملازم أخش بين جواز الإبداء وجواز النظر. لا يجب عليك التحفظ، لا يجب عليك الستر يعني لعورتك، يجوز لك أن تبديها. تبديها لما؟ للزوج، مو كل أحد. والذين هم لفروجهم حافظون، يجب عليهم الستر، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الزوج يقال فلان الزوج فلان، يعني زوجته، يعبر عن الزوجة بالزوج ويعبر عن الزوج بالزوج أيضا. فيجوز لكل منهما أن لا يتحفظ على عورته. يعني شنو لا يتحفظ؟ يعني يجوز له أن يبديها. يعني شنو يجوز له أن يبديها لها؟ الذي يمكن فيه أن يقع شنو؟ شيء آخر. ما اللي يقع شنو؟ شنو ما عندك؟ ليس هذا الذي يقع شبهة أو زنا، بل إذا كان من غير الزوجة والإنسان ما تحفظ، فالذي يقع شنو؟ يقع شبهة أو زنا وهو ممنوع غير جائز، فلذا يجب عليهم التحفظ. لكن بالنسبة للزوجة والمملوك مكمان من أنه يوقع فرجه في عمل هو الجمع. فإذا الجمع جائز بين الزوج والزوجين، فالنظر يم يكون جائز للطاقة بالطريقين أو لا يكون جائزا.
تفضل. الكثير حافظون بهذا السعة لا يكمل الجماع والنظر، ثم بعد إلا يكون جائز الجماع والنظر، قد يقال أنه والذين هم لفروجهم حافظون من فقط الجماع، يعني مقاربة إلا على
أزواجه، فلا يعني إذا الجمع جائز النظر من جائز؟ خب، واضح أن الآية دالة على جواز النظر وجواز أي استمتاع. سيد الخوي يعبر بهذا التعبير، الآية المباركة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، القاضي بعدم وجوب غض النظر. هذه العبارة، القاضي بعدم وجوب غض النظر، إشارة إلى ما تقدم عندنا في المسألة، لعله في المسألة 32، في المسألة العفو في الموسوعة جزء 32 صفحة 25. سيدي تقدم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، الذي قلنا فيه أن الغض، شنو معنى الغض؟ الغض هو صرف النظر عن الشيء وجعله كالعدم. غض الغض صرف النظر عن الشيء وجعله كالعدم، مع غض النظر عن ما قلناه. افرض ما قلناه من الدليل الأول افرض كالعدم، وافرض ما موجود عندنا دليل آخر، هذا معنى غض النظر. الغض هذا معناه. خب، إذا الغض هذا معناه، إذا كان المراد من الغض هذا معناه، فغض البصر، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصار، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن. غض النظر شنو الذي تقدم منا سابقا؟ شنو معنى غض النظر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. النظر إلى المرأة في المجتمعات من قبل الإسلام وفي الإسلام وأي حد اليوم هذا النظر إلى المرأة موجود في المجتمع، ما يمكن أن لا ينظر الرجل إلى المرأة، لكن النظر إلى المرأة على قسمين، نظر إلى المرأة بما أنه يعاملها يشتري منها تقضي معاملته يتقضي عمله في البنك في غير البنك في أي مكان شاء معاملة، ينظر إليها بما أنها تجري معاملة أو تبيع شيء أو تشتري شيء أو أي شيء في الآخر في الخارج، هذا نظر. وأكو نظر إلى المرأة نظر جنسي، نظر استمتاع، نظر تلذذ، غضوا من أبصاركم، يعني شنو معناها الذي تقدم سابقا، ما نوصل معلومكم طبقوا الجفن على الجفن، هو معنى الحقيقي للغض، ولكن ليس هو المراد، بل المراد أنه غض النظر عما يراد من المرأة من الاستمتاع الجنسي، لا تنظر لها نظر ذلك النظر الثاني، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارنا ما شكل ولو ما يعينن الرجال، لا ما يمكن الواقع في الخارج هو كن يعني حتى ولو كان متسترا حتى لو كان لا سمو شيء، لكن النظر ليكون داخل النظر الذي يراد من الرجل من الاستطاعة، هذا الذي تقدم من الناس هذا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هاي الآية المباركة وهي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول القاضي هذه الآية القاضي بعدم وجوب غض النظر، لا يجب غض النظر، ذاك الغض الذي في الآيتين المباركتين الذي هو النظر الخاص الذي هو نظر الاستمتاع الممنوع في الآيتين المتقدمتين عن غير الزوج والزوجة، هذا للزوج والزوجة جائز ماكو مانع من عده. القاضي بعدم وجوب غض النظر، زوج والزوجة لا تغض النظر، انظر ذاك النظر الممنوع منه في غير الزوجة، الزوجة بالنسبة إلى الزوج لا تغض النظر، انظري ذلك النظر الذي يراد من الرجل في الاستمتاعات. فالنظر الجائز في هذه الآية المباركة ذلك النظر الذي ممنوع في الآيتين المتقدمتين، وهو النظر مع التلذذ، النظر مع التلذذ إلى أي شيء من الطرف الآخر. إذا النظر إلى الفرج جائز، والنظر إلى الصدر إلى الرجلين إلى الوجه مجائز، على كلام جائز، فيجوز له الاستمتاع بأي نحو كان. هاي كلمة القاضي الآية المباركة، القاضي بعدم وجوب غض النظر، هل القاضي بعدم وجوب غض النظر إشارة إلى الآيتين المتقدمتين الذي أمر فيهما الرجال والنساء بغض النظر، هاي الآية يستدل بها. المذكور في التقرير في الموسوعة هاي العبارة، شوفوا التلخيص شو يسوي، الإنسان يريد أن يبين ما يقوله الأستاذ لكن لا بعبارة الأستاذ بعبارته، شوفوا شو يسوي. الموجود في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة، موسوعة الإمام الخوئي رحمة الله عليه، في وجه جواز نظر الزوج إلى جميع بدن الزوج وبالعكس، ما هذا نصه؟ لدلالة الآية المباركة بإطلاقها، بل صحيح قال السرق أن إطلاق الآية يا آية بإطلاقها، وكثير من الروايات عليها التي تقول لا بأس، قرأناها الآن أربع روايات واحدة ضعيفة ثلاثة صحيحات، إذ شوفوا التعبيرات اللي دي تخلي الغير يشكلون على كلام السلف. إذ مقتضى إطلاق استثناء الأزواج من قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بعد شنو؟ ويحفظوا فروجهم. إلا زوجات ما قعدنا بالآيات المباركة. إلا زوجات ما قعدنا بالآية. ما قعد آية تقول أنه الأزواج مستثنين من قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. بقية الآية. إذ مقتضى إطلاق استثناء الأزواج من قوله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وخلي نكتب قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. نشوف أكو في آية من الآيات إلا الأزواج. قل للمؤمنات يغضضن أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. لا يبدين زينتهن مو استثناء. ها؟ ما خوش آية. ما خوش آية. إذ أن مقتضى إطلاق استثناء الأزواج من قوله قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن هو جواز نظر الزوجة حتى إلى عورة زوجها. ليش؟ لأن الأزواج مستثنين. كما أن مقتضى استثناء الزوجات من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم همات نفس الكلام. هذا موجود في التقرير. ولذا نشوف أن السيد الزنجاني رحمة الله عليه يشكل على كلام السيد الخوئي بأنه بهذا الكلام، بأنه لم يرد في آية من آيات الكتاب الكريم وجوب الغض واستثناء الأزواج. مفهوم. بل الذي استثني وجوب الستر على النساء بالنسبة لنظر الأزواج ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فإنه يجوز لهن لا يتسترن. هذا الموجب. ولا ملازمة بين عدم وجوب الستر وجواز النظر. ويقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. يجوز لهن أن يبدين زينتهن إلا بعولتهن. إلا أن جواز إبداء الزينة هذا كلام السيد الزنجاني. إلا أن لا ملازمة بين عدم وجوب الستر وجواز النظر فإن المحارم استثنيت من وجوب الستر. لا يجب على المحرم أن تتستر من محرمها، لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى عورة محرمه. يسمع على ذلك. فإن المحارم استثنيت من وجوب التستر ولبزن بعولتنا أبا بعولتنا أهن كذا 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 نسأهن، وليس معنى ذلك نظر المحرم إلى عورة محرمه. هاي واحد. هاي اثنين صار. أولا ما كنت آية في الكتاب، ثانيا ما لك ملازم من جواز الإبداء والنظر إلى العورة. محارم استثنيت ويجوز المحرم أن ينظر إلى عورة إلى جسم محرمه، إلا أنه إلى عورة محرمه ما يجوز أن ينظر. اثنين ثلاثة. على أن الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون لا دلالة لها على جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته. والذين هم لفروجهم حافظون شنو دلالة على أنه يجوز للزوج أن ينظر إلى عورة زوجته؟ ليس الآية هي والذين هم لأبصارهم حافظون. عبارة الزنجان. على أن الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون لا دلالة لها على جواز نظر الزوج إلى جميع بدن زوجته حتى العورة، والاستمتاع بأي نحو كان وهو النظر إلى العورة، إن ليست الآية والذين هم لأبصارهم حافظون، مها لذين فروجهم حافظون لأبصارهم حافظون، الآية مو شكل، بل الآية مربوطة بحفظ الفرج من الزنا ونحوه ولا ربط لها بمسألة النظر. الآية الأولى اللي تذكرها ما لها وجود، الآية الثانية ما بها دلالة على جواز النظر إلى العورة. هذا كلام السيد الزنجاني حفظه الله في كتاب النكاح جزء الأول صفحة 173 رقم الدرس 40. السيد الخير رحمة الله عليه ما ذكر هذا الذي ذكر في التقرير أنه آية الوضع استثني منها الأزواج، لم يذكرها بعنوان آية، اللي دي كاتبيه احنا في المسودة في الدرس هيك آية هيك شيء ما ذكر السيد الخوي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا الأزواج، ما خرج ما كان لا أكوش ولا احنا كاتبين ولا هو السيد الخوي قايل، بل الذي ذكره السيد الأستاذ في الدرس هو ما ذكرنا فقط وفقط. شنو الذي ذكرنا؟ بلا خلاف ولا إشكال، وتدل عليه عدة صحاح في موارد متعددة، وإطلاق الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، القاضي بعدم وجوب غض الزوج البصر عن زوجته والمالك عن مملوكته وجواز الاستمتاع له بأي نحو كان، القاضي بعدم وجوب غض النظر. هاي القاضي بعدم وجوب غض النظر إشارة إلى الآيتين المباركتين المتقدمتين التي منعتها من النظر الخاص، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، لا تعينون ذلك النظر الذي يكون هو النظر الخاص الذي هو النظر الجنسي الذي يراد من المرأة للرجل، الرجل لا تعينك نظر، انت هم المرأة حينما تتعاملين مع الرجل لا تعين لك النظر الجنسي، نظر العادي. ولذا احنا تقدم هذه الآية المباركة، إذن الآيتين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن، قلنا أن المراد من الغض هو الصرف والنظر عن الشيء، جعله العدم، غض البصر يعني امتنع من ذلك النظر الجنسي، هم أنتم رجال امتنعوا من هذا النظر الجنسي، هم أنتم النساء امتنعوا من هذا النظر الجنسي، ممنوع كل رجل بالنسبة إلى كل امرأة هذا النظر الجنسي ممنوع. خب ليس المراد في الآيتين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يصمون عيونهم، حتى لو كان هذا هو المعنى الحقيقي لقول ليس هو المراد، ما يمكن هذا، لابد أن يكون المراد هذا. خب في الآية التي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه وهو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أن ذكر هذه الآية أنه هذه لا مانع من النظر الذي كان ممنوعا في الآيتين بالنسبة إلى الرجل والمرأة الزوج والزوجة، هذا ماكو مانع من عنده، انظر أنت أيها الزوج ذلك النظر الذي هو ما يراد من المرأة من الاستمتاع، وانت همات أيها الزوج لك أن تنظر إلى زوجك ذلك النظر الذي ما يراد من الزوج وهو النظر الجنسي، ما هم أنا من عنده، حتى وإن وقع شيء وهو الجماع فإن الذي يقع هذا وهو الجماع لا أنه وطء شبهة ولا زنا، هذا لا إشارة إلى ذلك صحيح، ماكو عندنا آية تقول يجب على النساء غض النظر واستثناء الأزواج، لكن أكو عندنا آيتين تفيد هذا المعنى. الآيتين المتقدمتين الذي نهتا عن النظر ثم هذه الآية، آيتين مجموعهما يفيد أن يجب على النساء غض النظر إلا عن الأزواج، يجب على الرجال غض النظر إلا على الزوجات. آية آية وحدة كبيرة تقول يجب غض النظر إلا عن الزوج، ما عندنا صحيح، لكن آيتين أكو عندنا مجموعهما أن هذه الآية ثانية استثناء من الآية الأولى، من الآيتين الأولتين ثلاث آيات، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن إلا الزوج والزوجة فإنه لا يجب عليهم غض النظر. هذا لعله بل هو القريب أنه هو المراد للمقرر، لكن ما أداه بعبارة تفيد هذا المعنى، ما أداه. إحنا الذي كاتبين فإنه هذه آية حينما يذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه القاضي بعدم وجوب غض النظر، هذا نشر تلك الآية. صحيح ما عندنا آية واحدة تقول بغض النظر للمؤمنات إلا عن أزواجهن، لكن آيتين أكو عندنا، اثنين من عندهن تقول بأنه يجب غض النظر، هاي الآية الثالثة والذين لفروج محافظون إلا على أزواجهم، تقول الأزواج مستثنين من هذا، لكن لم يؤده بتلك العبارة التي نحن ذكرناها. لا هسه لو فرضنا أنه ليس مراد المقرر هذا المعنى الذي إحنا ذكرناه، وإن كان من القريب جدا يكون مرادها هذا، لكن لم يؤده بالعبارة اللازمة. لو فرضنا أنه هالشكل قال أنه آية وجوب الغض استثني منها الأزواج، فالإشكال حينئذ لابد أن يكون عليما، يعني يصير أن سيد الخير رحمة الله عليه مع عظمته ما يدري أنه ما كنت شاية بالقرآن واحدة. الأنسب بالإشكال هو مو الأنسب، المتعين إيراده على المقرر لبعد أن يذكر السيد الإستاذ آية بها الغضب واستثني فيها الأزواج، ماكو عندنا آية واحدة تشكل، بل استحالته مستحيل أنه يصير أخوي يذكر. هو السيد الزنجاني حفظه الله يذكر في إشكاله كلمات احنا ما ذكرناها، أنه سيد الخوئي هذا درسه في أواخر عمره بعد أن تعب، بعد المشاكل التي وردت عليه من قبل النظام البائد كذا كذا كذا. لا أن السيد الخوئي لا أن السيد الخوئي هذه المشاكل، بل صحيح كانت موجودة على المرجعية وعلى الحوزة وعلى الطلاب على كتابنا، أما أنه هذه لم تكن تؤثر على السيد الخوئي رحمة الله عليه في درسه، كان درسه إلى آخر يوم من أيامه بقوته وبذلك الوزن العلمي الذي كان عنده ما كان يؤثر عليه. وثانيا أن الذي ذكر السيد الخوئي وما ذكرناه هو المذكور في التقرير، على أن المذكور في التقرير يمكن أن يكون المراد منه الإشارة إلى الآيتين الآمرتين بوجوب الغض واستثناء الأزواج في هذه الآية الثالثة. هدو هذا الإشكال الأول الذي أشكل السيد الزنجاني على السيد الخوئي وجوابه. وأما قول السيد الزنجاني حفظه الله بأنه لا ملازمة بين عدم وجوب التستر وجواز النظر، الآية قالت بالنسبة للنساء قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن فيجوز لهن أن يبدين الزينة، جواز إبداء الزينة ما لازم جواز نظر الزوج، لأنه المحر لا تلازم جواز إبداء المرأة زينتها، لا تلازم جواز نظر الزوج إلى فرج زوجته، لأنه المحارم هم استثنوا، آبائهن آباء بعولتهن أبنائهن أبناء أخواتهن كلهم استثنوا، هذول المستثنين يجوز لهم نظر إلى عورة محارمهم. إذا تقول الزوج يجوز له نظر إلى عورة محارمه، ذلك من جوز النظر إلى عورة محارمه. فجواز الإبداع لا يجازم جواز النظر إلى العورة. هذا الإشكال الثاني الذي أشكله السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي. هذا الإشكال ثلاث أجوبة نحن ذكرنا له. الجواب الأول أن عدم جواز النظر إلى العورة في غير الزوجين مجمع عليه. الآية المباركة ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو آبائنا أو آباء بعولتهن، في غير الزوجين إجماع قائم على عدم جواز النظر إلى الزوجين. فمعنى أنه إبداء الزينة إلى الأب وإلى الأخ وإلى أبناء الأخوة أبناء كذا، معناه الزينة غير الفاجر، فلا يجوز النظر إليه، مجمع على عدم جواز النظر إليه في غير الزوجين. صحيح الآية ما تدل على جواز، تدل على جواز، لكن هناك مانع من الحكم بالجواز، وهو شنو؟ الإجماع على عدم جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة حتى لو كانت محرما له. إجماع أكش في الزوج ما كنت إجماع، فجواز الإبداع لازم جواز النظر. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، الملحقات كلها يجوز لها الإبداء. خب حتى العورة في غير الزوجين إجماع على عدم الجواز، في الزوجين ما هو إجماع على عدم الجواز. صحيح لا تدل، لكن من جهة لا تدل من جهة الإجماع على عدم جواز النظر إلى العورة ليس إلا. هذا أولا. ثانيا الآية الذي ذكرها السيد الخوي رحمة الله عليه في الموسوعة أيضا هي هاي الآية الثانية، ولا الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هاي النص بالفرج. هذه الآية نص بالفرج، لا يجب على المرأة أن تتحفظ ولا يجب على الرجل أن يتحفظ على عورته وعلى فرجه من زوجته، نص بالفرج. وهاي الآية في كلام الشيخ موجودة وهي دالة واضح على جواز النظر حتى في الموسوعة موجودة، غاية ما في الآن في الموسوعة ذكر آية أخرى، تلك الآية الأخرى لا وجود لها على فرض أنه مراده آية واحدة لا وجود لها، لكن الآية الثانية موجودة والتي هي والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم.
الحكم غير الغض النظر، ولذلك عطفت تلك الآية
الحفظ بلي. يغضوا من أبصارهم حتى لا يقع فرجهم في معرض عدم الجواز، عدم جواز الحفظ. ولذا قلنا أن النظر بتلذذ غير جائز، ليش؟ لأنه يجعل الفرج في معرض عدم الحفظ، جعله في معرض عدم الحفظ غير جائز. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث تقول أنه لا ملازمة بين جواز الإبداع وجواز النظر، ليش؟ لأنه يقول أنه المحارم يجوز الإبداع لكن لا يجوز النظر إلى عورتهن، لأنه ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو بابه وكذا وكذا، ليه لا يلازم جواز. ولذا احنا بنقول جواز نظر الرجل الى الرجل لا يلازم جواز النظر الى عورته، احنا بنقول الشكل. لكن الآية المباركة حينما تقول بانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن ولا يبدين زينتهن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. يعني يجوز الإبداء للأزواج. إذا يجوز الإبداء للأزواج نقول بأنه لا يجوز للأزواج النظر. ممكن إذا هالشكل ماكو ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر، شلون تستدلون بالآية المباركة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وابنائهن وكذا وكذا المحارم، تقولون يجوز النظر ليش؟ لجواز الإبداء. تستدلون بالآية نفسكم أنتم تستدلون بهذه الآية يجوز لها أن تبدي زينتها للمحارم. شنو الدليل على جواز نظر المحرم إلى محرمين؟ هو هذه الآية يجوز لها أن تبدي فيجوز النظر. إذا معكم لازم بين جواز الإبداء وجواز النظر، شلون تستدلون بالآية على جواز نظر المحرم إلى محرمين؟ شلون؟ أنتم حتى أسد الخوة يا مزرعة مطرد عليه بعض الأحيان يقول لا ملازم بين جواز الإبداء وجواز النظر، فإن الرجال يجوز لهم أن يبدون أنفسهم إلا أنه لا يجوز للمرأة النظر. ذاك حكم مظهر يحكم بأنه يجوز للرجال أن ينظر ويحكم على المرأة لا تنظري إليه، وأنه هناك ملازمة في الكلام الظاهر. الكلام الظاهر الذي يقول يجوز لك أن تبدي يعني يجوز ذلك النظر، وأنتم تستدلون من هذه الآية إلا على أزواجهن وما ملكت أيمانهن أو آبائهن أو أبناء أخواتهن أو كذا كذا، يستدلون بهذه الآية على أن جواز الإبداع يلازم جواز النظر، فلذا يجوز لهم النظر. بل العورة لا يجوز النظر لأن يعني إجماع على عدم الجواز أكش في غير الزوجين. فالإشكال الثاني لسير الزنجاني رحمة حفظه الله وأدام ظله له ثلاثة أجوبة. مخفض واحد يمكن دلالة هذه الآية على الجواز ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أبا بعولتهن أبائهن كذا دول المحارم، كلهم يستدلون على جواز النظر لجواز الإبداء. إذا مخفض لازم شلون تستدلون بهذه الآية؟ وهل منكر لدلالتها على ذلك ومن استدل بها على ذلك هو المنكر للملازمة المذكورة في المقام؟ هم نفسهم استدلوا بهذه الآية المباركة. هذا بالنسبة إلى أشكال السيد الزنجاني حفظه الله على كلام السيد الخوئي. إحنا حينما نتعرض الآن إلى كلام السيد الخوئي ونشوف دول الأصحاب الذي الآن هم بحوثهم قيمة شنو يتكلمون شكلون على السيد الخوئي؟ هذا إشكال الذي إحنا بيناه مفصلا. أولا ماكو شي آية، خبالي آية واحدة ماكو، آيتين ماكو، واحدة ناظرة إلى الثانية. هسا لو فرضنا أنه ما المراد هو آية واحدة أخو آية واحدة، لن يقول سيد الخوئي إشكال يكون على المقرر أنه سيد الخوئي رحمة الله كذا 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 وآخر عمره تعبان كان ما شاء كله غير صحيح. ثالثا تنكر الملازمة، ولإنكارك الملازمة ثلاثة ردود. هذا بالنسبة إلى إشكاله على الآية الأولى. نجي إلى إشكاله على الآية الثانية، قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ليس معناه أنه والذين هم لأبصارهم حافظون إلا على أزواجهم. إشكاله على الآية الثانية بعدم أنهم مدلل. الذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم ليست هي والذين هم لأبصارهم حافظون إلا على أزواجهم. هذا الاستدلال من السيد الزنجاني واقعا غريب. لا الآية إذا إحنا ما يجب علينا غض النظر بالنسبة إلى عورة أزواجهن، النساء لا يجب عليهن غض النظر على أزواجهن، لا يجب غض النظر، يعني يجوز لهن أن ينظر ذلك النظر المستمتع فيه حتى لو وقع الجماع، لأنه ليس جبهة وزنا. هسا هذا الإشكال الثاني الذي أشكل السيد الزنجاني رحمة الله حفظه الله بأن الآية لا دلالة لها على جواز نظر الرجل إلى عورة زوجته والزوجة إلى عورة زوجها وجواز مس كل منهما بدن الآخر بأي عضو منه أي عضو من الآخر. هذه الآية المباركة مو دالة على جواز ذلك لأنها ليست هي والذين هم لأبصارهم حافظون. جوابها مفصلا يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.